بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم. قال حافظ قرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا، وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة، لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب الشمس. يحل فطر الصائم متى؟ الوقت الذي يحل فيه فطره. قال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وأثره وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وسنده حسن، وذكر الحافظ لفظة عن أيمن بن نابل قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب، معنى أن القرص قد غاب. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر ابن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه. من أبوه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا بيان الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم، وأنه إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب وغربت الشمس سقطت فقد أفطر الصائم، أي حل وقت فطره، لا أنه صار مفطرا بغروب الشمس. يبين هذا وصال النبي صلى الله عليه وسلم ووصال من واصل معه ونهيه لأصحابه عن الوصال، دل هذا على أن إذا غربت الشمس لا يعني فقد أفطر الصائم أي صار مفطرا، وإنما حل وقت فطره. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، جاء في بعض الألفاظ يا بلال، فقال: يا رسول الله لو أمسيت. لكن كونه بلالا يبعد، لأن بلالا يعرف أحكام دخول الوقت، يعرف أحكام دخول الوقت، ولو كان يؤذن لكان يؤخر المغرب، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عجل. والله أعلم أن ربما يكون غير بلال، وإنما بعضهم ربما تصحفت عليه فقال: يا بلال. تكلم الحافظ على هذا لعله في الحديث الذي مضى. ها، سيأتي في الباب الذي يلي. طيب، قال: لم يسمي المأمور بذلك، وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه لفظه: فقم يا بلال، وأخرجه الإسماعيل وابن أيمن طرق عن عبد الواحد وابن زياد شيخ مسدد فيه، فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلان، فلعل تصحفت. هذا جميل، ولعل تصحفت. ثانيا الذي أشرنا إليه وهو أن بلالا ممن يعرف أوقات الصلاة وأوقات الأذان، فما مثله يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اجدح لنا، ويقول: يا رسول الله لا يزال الوقت. هذا يدل على أنه شخص ما عنده المعرفة كمعرفة بلال رضي الله عنه. فهذا يرجح أن هذا ليس بلالا المأمور بأن يجدح له. فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ما معنى فقد أفطر الصائم؟ من يجيب؟ ها؟ حل وقت فطره، حل وقت فطره. قال رحمه الله: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. بنسخة: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال الحافظ: أي سواء كان وحده أو مخلوطا. والفطر جائز بأي شيء إذا كان حلالا مباحا لبعض، لأن بعض الناس من كان مغرما بالدخان ربما يفطر على الدخان، أول ما يسمع الله أكبر شغل حبة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا مرض. والله أن شهر رمضان يعتبر مدرسة لمن كان صادقا في ترك هذه المصيبة وفي ترك هذه البلية، وإنما يحتاج من الإنسان العزم والصدق مع الله عز وجل والدعاء الصالح في أن يعينه في ترك الدخان وترك سائر المحرمات، سائر المحرمات. فرمضان يعتبر مدرسة، مدرسة. إذا لم نتخرج من رمضان على طاعة وعلى صلاح وعلى استقامة وعلى هدى، متى؟ ربما أحيانا يأتي موسم يوم أو يومين أو ثلاثة، لكن هذا شهر كامل وأنت تتعلم تتدرب تتمرن على الخير وعلى الطاعة وعلى الاستقامة وعلى الصلاح وعلى الصبر. ينبغي للمسلم أن يستغلها فرصة، أن يستغلها فرصة في التدرب على الخير وعلى الطاعة والاستمرار على ذلك، وأن يجالس أهل الخير، فإن هذا من أكبر الإعانة على فعل الخير. وإلا فالفطر على الأشياء المباحة حكمها الجواز، واختلف أهل العلم في الأفضل. الأفضل الفطر على الرطب إن لم يجد فتمر، وإلا فالماء، لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو عند الخمسة إلا ابن ماجة سنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فحسى حسوات من ماء. وهذا هو السنة التي ينبغي عملها والقيام بها عند توفرها ووجودها، لكن إذا لم توجد فيفطر على ما تيسر. وعلى هذا يحمل الحديث الذي مر معنا والذي سيأتي في هذا الباب: انزل فاجدح لنا، وكان الطعام سويقا، فإنه محمول على أن التمر لم يكن موجودا معهم، فلهذا أفطر على هذا الشيء. وحديث أنس المتقدم بعضهم أعلى، لكن بما لا يقدح فيه، بأن جعفر بن سليمان الضبعي تفرد به، فكان ماذا؟ وهو حسن الحديث، يقبل حديثه وإن تفرد. ومن كان حسن الحديث وتفرد بحديث فإنه يقبل حديثه، إلا إن عد من أوهامه ومن أغاليطه. ومن أهل العلم من أوجب الفطر على الرطب أو التمر فإن لم يدفع الماء، وهذا مذهب ابن حزم وهو قول مردود. وعمدته ما جاء في حديث سلمان بن عامر بالأمر فليفطر، وهذا الحديث ضعيف، فالأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت من فعله. ولو صح الأمر لكان حديث الباب صارفا للوجوب. فالحاصل من هذا أن المستحب الفطر على التمر على الرطب، فإن لم يجد فعلى الماء. نعم، هذا المستحب، يبدأ إذا فيه رطب بدأ به، ما تيسر فالتمر، ما تيسر فالماء، وإلا يفطر على ما شاء، لكن مع وجود هذا فالأولى يبدأ به، فالأولى يبدأ به. والبدء بغيره خلاف الأولى والأحسن، وإن كان البدء بما هو محرم كان أقبح وأشنع، أو كان قبيحا شنيعا. وينبغي عند الفطر أن يذكر الله عز وجل، أن يسمي الله، وهكذا إذا فرغ من فطره يحمد الله. ولم يثبت شيء عند الإفطار أن يقوله، وإنما يقول ما يقوله عند بدئه في كل طعام بأن يقول بسم الله، هذا الوارد. وهكذا إذا انتهى يقول الحمد لله، أو يأتي بغيرها من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي أمامة في صحيح البخاري: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. حديث أبي أيوب عند أبي داود هو في الصحيح المسند. مثل هذا يأتي به، وإن اكتفى بقوله الحمد لله فهذا ثبت. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، في صحيح مسلم. وذكر الاستحباب، بوب النسائي على الحديث حديث أنس بما يستحب أن يفطر عليه الصائم نحو هذا. وهكذا ذكر الاستحباب البغوي في شرح السنة، وغير واحد من أهل العلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ولما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. وفي هذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب تحمله أن الرجل اجتهد، لما قال انزل فاجدح لنا قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، على سبيل الاجتهاد، أنه لا يزال النهار باقيا، لم يأتي الليل. ولهذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة، ثم بين له الحكم في المسألة. وفي هذا جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المراجعة لم تكن من الصحابة على وجه التعنت والعناد، حاشاهم، وهم أرفع قدرا وأجل منزلة، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، ويفدونه بأموالهم وبأنفسهم وبأعراضهم رضي الله عنهم، وكبت الله شانئهم وسابهم والطاعن فيهم من الرافضة وغيرهم. وفي هذا إقران الفعل بالقول، للإيضاح والبيان. إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار بإصبعه نحو المشرق، وهذا يعين على ضبط الفائدة إذا اقترنت بالإشارة أو بالتمثيل. ما هو التمثيل تمثيل حزبيين، لا، تمثيل يعني بالإيضاح، يفعل كذا، ما هو يمثلون تارى الشيطان وتارى نزول الرحمن وتارى إبليس وتارى رجل يمثل نفسه امرأة، وهكذا من هذا المخزيات والمبكيات والتلاعبات بهذا الدين. لأن التمثيل الذي هم عليه كذب، وأما هذا فهو شرح وإيضاح، شرح وإيضاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغلام الذي في شأن الثلاثة الذين تكلموا في المهد، قال في الذي المرأة التي كانت تحمل صبيها وكان يرتضع، فمر رجل في شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الرضاع الطفل وقال اللهم لا تجعلني مثله، وعاد يرتضع. قال أبو هريرة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه مشيرا إلى تحقيق الارتضاع والإيضاح في ذلك. وهكذا في إثبات الصفات، إن الله كان سميعا بصيرا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام في أذنه والسبابة على عينه دلالة على أن هاتين الصفتين على الوجه اللائق بجلاله ثابتة بما تدل عليه من معنى بلا كيف. قال رحمه الله باب تعجيل الإفطار. وتعجيل الإفطار مستحب ومندوب ومرغب فيه ومطلوب، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وقال الشافعي وأستحب أو أحب تعجيل الفطر وترك التأخير، وإنما أكره من عمد إلى ذلك على أنه أفضل، يعني يترك التعجيل ويؤخر على أن هذا أفضل، قال هذا أكرهه. فما بال هؤلاء من ينتسبون إلى الشافعية يخالفون الشافعي، وهذا نص قوله في كتاب الأم. ولا بد من المعجل لفطره أن يتحقق من غروب الشمس حتى لا يدخل في الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجلين أخذا بضبعه فقال لي انطلق، قال فانطلق بي وأتيا جبل فقال لي اصعد، فقلت إنه صعب، قال سنسهله عليك. وفي قال فأتيت على قوم مشققة أشداقهم معلقة عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا وعيد شديد. نعم، وتعجيل الإفطار مرغب فيه، فإذا تحقق من إقبال الليل وإدبار النهار وسقوط القرص وغياب الأشعة من على رؤوس الجبال فقد تحقق الآن غروب الشمس فيفطر، فيفطر. وإنما هذا الحديث الوعيد وارد في من يفطر الشمس، لا تزال ترى موجودة. وبعضهم يأتي يتفلسف يقول طيب إذا أنت ساكن تحت الجبل الشمس من ساعة اثنتين غايبة غابت، هذا مستهتر ومستخف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال لك إذا الشمس جاءت وراء الجبل افطر؟ أحد قال هكذا؟ أحد قال هذا. إنما إذا غربت الشمس بإقبال الليل وإدبار النهار وعدم الأشعة فجاء وقت الإفطار فيفطر، نعم، ولا يتأخر. هذه السنة كما سيأتي في الأحاديث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فتعجيل الفطر من أسباب بقاء الخير في الأمة، وتأخير الفطر من أسباب رفع الخير ونزول الشر، نسأل الله السلام والعافية. فهذا الحديث حديث عظيم، وجاءت زيادة فيه وأخر السحور، أخرجها أبو نعيم في الحلية، وهي زادها إسماعيل بن عمرو البجلي وهو مجمع على ضعفه، وزاد أيضا ولم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، وهي أيضا زيادة عنه منكرة، لكن جاء الحديث عن غيره، جاء من حديث أبي أيوب ومن حديث العباس، صح من حديث أبي أيوب، وجاء من حديث أبي هريرة في بيان أيضا الحكمة من تعجيل الفطر، قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون، والحديث عند أحمد عند الخمسة إلا ابن ماجة، أو عند الخمسة إلا الترمذي، نعم عند الخمسة إلا الترمذي، من حديث أبي هريرة بسند حسن، وفي بيان هذه العلة أن لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن تعجيل الإفطار له مصلحتان حميدتان جميلتان: الأولى بقاء الخير وانتشاره، الثانية مخالفة أهل الكتاب. وتأخير الإفطار من أسباب حصول الشر وارتفاع الخير ومن التشبه بأهل الكتاب، فلينظر المؤخرون للإفطار أي السبيلين أهدى وأي الطريقين أحب. لن يكون أحد أحرص بصومه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سأل واحد دقائق باب الاحتياط نأكد، ما على هذا دليل، هذا باب وسوسة. وإنما إذا تحقق غروب الشمس بدلائله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم. قالوا هنا جبال، حتى في المدينة فيها جبال، المدينة فيها جبال، فيها جبال، حكم واحد. وهذا يظهر من قول الرجل إن عليك نهارا، دلالة على أن الضوء قوي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها غنى فقد أفطر الصائم. وذكر الحافظ عن عبد الرزاق من طريق عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذا جميل، واتباعهم جميل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وينبغي اتباع السنن. قال حافظ ابن حجر من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر، والحافظ ابن حجر من أئمة الشافعية. من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. وهذا من الكلمات الجميلة للحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال: أيضا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، يعني ظهرت بسبب غيم ونحوه، أي هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي مسألة خلافية، واختلف قول عمر فيها كما سيأتي، والمراد بالطلوع الظهور، وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك. وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا، ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك. هذه من المسائل الخلافية. من العلم من قال: من أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم ظهر أن الشمس لم تغرب أن عليه القضاء. ومن أهل العلم من قال: لا قضاء عليه. وقول من قال بأن عليه القضاء، قال: لأن الأصل هو بقاء إيش؟ النهار. الأصل هو بقاء النهار. قالوا: ومثله من تسحر ظنا منه أنه ليل ثم بعد ذلك ظهر له أن الفجر قد طلع، فهل صومه صحيح أم يفسد؟ قالوا: صومه صحيح، لأن الأصل هو بقاء الليل. وهذا القول أقرب، والله أعلم. هذا القول أقرب، وهو من جهة أيضا أحوط خروجا من الخلاف، وهذا ربما يحصل. حصل في السنة الماضية في بعض الأماكن في مسجد لبعض الناس الحزبيين، قالوا هكذا المؤذن أذن الساعة 6، وكان على ذاك الوقت كان باقي يمكن نحو 10 دقائق أذن. فتعرف الناس بسبب شدة الحر والتعب، يعني لما يسمع الأذان مباشرة ما يميز ينظر للساعة كم الساعة ولا كم يحملوا إياها، فيفطر على ذلك. فهذا قد حصل، فهذا قد يحصل، أن الشخص ربما يظن أن الوقت قد دخل، يختلط عليه في الساعة أو يحصل تقديم أو نحو ذلك فيؤذن، والناس يتبعونه على هذا، يتبعون المؤذن على هذا، فهل يفسد صومهم أم أن صومهم صحيح؟ الأحوط أنهم يقضونه. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة، وهي بنت المنذر ابنة عم هشام بن عروة وزوجه أيضا، وهي أكبر منه سنا، ولهذا فهي أدركت أسماء جدتها، وهشام لم يدرك جدته، لم يسمع منها، ولهذا يروي عن أسماء بواسطة فاطمة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. قال حافظ بد من قضاء واستفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء. حديث لم يذكر فيه قضاء أم لا. وفي مثل هذا أن الأحوط فيه القضاء كما تقدم. قال هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة فذكر الحديث وفي آخره فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا فقال لا أدري. وظاهر هذه الرواية عارض التي قبل، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن واب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم. وعلى كل في الحديث إذا حصل فيه نحو هذا فهذا يدل على رفع الحرج، يعني لا حرج إذا حصل ذلك عن اجتهاد لا حرج. لكن هل الصوم يفسد أم لا؟ قلنا الأحوط أنهم يقضون، الأحوط أنهم يقضون. نأخذ هذا الباب. قال رحم الله باب صوم الصبيان، أي هل يشرع أم لا. قال والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، واستحبه جماعة من السلف من ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة، وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين، وقال أوزاعي إذا طاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم الأول قول الجمهور. المهم بارك الله أن هذه المسألة أن هذا مستحب، صوم الصبيان مستحب ليس بواجب، يجب عليه إذا بلغ. وأما من قال إذا أطاق ثلاثة أيام فإنه يلزم به، وإذا أفطر فإنه يقضي، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، ولم يكلف الصبي بالصيام ما دام صبيا. فإذا بلغ بعلامات البلوغ المعروفة فإنه يجب عليه الصوم ويلزم به ويؤمر به على التحتيم لا على التخيير. أما وهو دون البلوغ فالمطلوب أمره وترغيبه وتشجيعه وتحفيزه نحو هذا حتى يتمرن على العبادة وعلى الطاعة، فلا يراها حين بلوغه صعبة وشاقة ومتعبة. هذا هو بارك الله فيه، فهذا مرغب فيه. ومن الخطأ أن يأمر أحد الوالدين ولده بالفطر إذا صام، خطأ هذا بحجة أنه يرحمه أو يشفق عليه. إذا كان من صومه ضرر عليه نعم لك الحق أن تمنعه، لكن ما هو بالزجر وبالإلزام وبالقوة، أيضا تأتي بالسياسة حتى يقبل منك ولا يشمئز من هذه العبادة ويقول أنا أريد أصوم وأنتم ما تريدون أصوم، والله ما عاد أصوم أبدا خلاص، ويرجع يتعقد يعاند إذا بلغ بسبب فعله هذا، ولكن بالسياسة بالمداراة إذا عرفوا أن هذا يضره، يعني كان يكون مرمي على الفراش، قوم يا فلان ما يتحرك تعبان صايم، لا بمثل يا ولدي ما تستطيع، فالأولى لك أن تفطر لا تعب نفسك. وهكذا أيضا إذا أردته أن يصوم لا تفتح له الباب يلعب الشارع، يلعب ويرجع يقول سيفطر، أكيد سيفطر أو سيتعب سيرتمي، إذا لأن هذا سيتعبهم، وإنما تشغله بشيء من الألعاب المباحة يلعب بها في البيت يكون في برود ونحو ذلك مما يعينه على أن يبقى مواصلا لصومه، يبقى مواصل لصومه. والشيخ العثيمين يقول من يلزم ولده بالفطر وهو يريد الصوم لا يشق عليه، ربما يأثم لأنه يعتبر مانعا للخير، ويعتبر ظالما لنفسه وظالما لولده. وإنما يكون أمر الولد الوالد لولده بالفطر إذا كان الصوم يضره، أما إذا لم يكن يضره فيعوده يمرنه. بعض الأولاد عنده رغبة يصوم، شجعه، جزاك الله خير يا ابني، بارك الله فيك، ها كم صمت، صمت كذا ما شاء الله، وهكذا شجعه على هذا، أنت أحسن من فلان الذي يفطر، وهكذا تشجعه أو تعطيه شيئا، إن أكملت الصوم سأعطيك كذا ونحو هذا، فهذا يشجعه يحفزه على الصيام ونحو هذا. وأما أحيانا بعض البيوت يكون الأب يريد الولد يصوم وتحتج الجدة، وهكذا من هنا تعالى أنا أدس بأشياء الجدات هكذا غالبا يكون فيها، غالبا شوف ترون الشخص إذا بدأ يدخل في السن يصير رحيما أكثر مما يكون شديدا هكذا، الله المستعان. لكن ينبغي التعويد، ينبغي التعويد، أي نعم. وينتبه الوالد ما يجي الصايح بعدين مع أمه من أجل هذا الباب، يقول أنا أقول للولد صوم وأنت تقولي نفطر، ويتصايح وهو أمه، لا لا تصايح أنت أمك، إنما تقول له يا أمي الأمر كذا الأمر كذا، نبغى الأولاد يتعودون، نبغى الأولاد، وهكذا. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام، فضربه جاء به وقد أفطر الضار الشرب سكر، نعم لرجل نشوان يعني من السكر، من السكر، قالوا ويلك يعني تفطر في رمضان وصبياننا صيام، فضربه يعني ضربه جلده. وأثر عمر وصله علي بن الجعد وابن سعد في الطبقات وسنده صحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. تقدم أن عاشوراء كان واجبا قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان صار مستحبا، هذا القول الصحيح في هذه المسألة، والجمهور قالوا أنه في الأصل كان مستحبا. قالت فكنا نصومه نصومه بعده ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. جاء في رواية مسلم يتلهون، أو بمعنى أنهم يتلهى يعني يرى الألعاب فيتلهى بها عن طلب الطعام. فإذا تعويد الصبيان على هذا الخير مطلوب، على الطاعات وعلى العبادات، حتى ينشأ نشأ حسنا يكون محبا للعبادة، محبا للطاعة، متمرنا عليها راغبا فيها، لا يجد فيها مشقة، ولا يكون بالتكليف والضرب وهو لا يزال صبيا إلا فيما جاء الشرع به مثل الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الآن عكس، يأتي الولد عمره 6 سنين أو 7 سنين صليت، قل له ويضربه، والله إذا ما صليت أوريك، وهكذا. وبعد ذلك يصل الولد عمره 16-17 يتلاعب بالصلاة، ما لك؟ قال ما قدرت فيه، ما أنت وضعت حيلك فيه وهو صغير. نعم، فصار متعودا على الضرب، صار متعودا على الضرب ما يضره، وإذا شب ما يبالي به، لكن لما تأمره على ما أمرك به الشرع، يا ولد صلي الصلاة طيبة، الصلاة خير، أنت مسلم، أنت كذا، ترغب في الصلاة، أي نعم، ولا تشدد على فيها، بالأمر بالترغيب بالتحفيز، لكن إذا وصل إلى ابن سبع إلى عشر ففي هذا الحال تضرب حتى يشعر أن الأمر جد، ولا يكون ضربا مبرحا، وإنما ضرب على قصد التأديب والردع له وهكذا. لكن الآن العكس، الضرب وهو صغير وإذا بلغ قال ما استطعت فيه ما استطعت فيه، والسبب في ذلك أنه كلف الولد بأشياء في حال صغره وهو لم يكلف بها، ومن شأن الأولاد اللعب، كيف تحجزه عن اللعب؟ تحجزه عن شيء فيه مغروز في نفسه، تريد تحجزه منه وتكلفه بالعبادة وتكلفه بالطاعة وتكلفه بالصلاة وربما تكلفه بحفظ القرآن وتكلفه بكذا، تجي انت وياه في مضاربة، خطأ، هذا خطأ. لابد أن يكون الشخص متبصرا في طرق تربية نفسه، تربية أهله، تربية أولاده، تربية مجتمعه.